بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث القطع، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمة لا بد أن أشير قبل أن ندخل في الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها لإثبات عدم حجية ما يشك في حجيته، مقدمة لا بد أن يعلم بأننا محل الكلام عندنا هنا يعني في الأمر الثالث من الأمور التي قدمها صاحب الكفاية، هو أننا إذا شككنا في حجية إمارة من الإمارات وعدم حجيتها، فهل يوجد عندنا دليل على عدم الحجية أو لا يوجد؟ في الوجه الأول بينا بأن الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، وبينا هذا الوجه الأول بصياغات متعددة. الصياغة الأولى التي ذكرها المشهور وقلنا أنها تامة، الصياغة الثانية التي ذكرها جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي، وهو أن الشك في الحجية كاف للقطع بعدم فعليتها. الصياغة الثالثة التي ذكرها سيدنا الشهيد بناء على ما بينه في حقيقة الأحكام الظاهرية، وقال بأنه إذا كان عندنا حكم ظاهري واصل يعني ثبتت حجيته، وشككنا في حكم ظاهري آخر أنه حجة أو ليس بحجة وكان في عرض هذا الحكم الظاهري، فنفس أدلة ودليل هذا الحكم الظاهري ينفي ماذا؟ ينفي حجية ذلك الحكم الظاهري المشكوك الحجية. هذه بيانات تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق. في الوجه الثاني المدعى ليس هو أن الشيخ الأنصاري يقول أو لا يقول، المدعى هذا وهو أن آيات إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذه إرشاد إلى عدم حجية ما يشك في حجيته. هل يوجد في كلمات الشيخ الأنصاري هذا المعنى أو لا يوجد؟ ذاك بحث آخر. افترض لا يوجد في كلمات الشيخ الأنصاري، فلو ادعى أحد هذا المدعى أن الآيات الدالة إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذه ليست بصدد بيان الحرمة النفسية الذاتية لاتباع الظن، لا، وإنما تريد أن تقول أن الظن ماذا؟ ليس بحجة، يعني إرشاد إلى عدم الحجية. وبهذا الوجه الثاني إذا يتذكر الإخوة فيما سبق بيناه مفصلا، وقلنا بأنه هو إرشاد إلى عدم ماذا؟ إرشاد إلى ما هو عند العقل، لا إرشاد إلى عدم الحجية، وهذا بيانه تقدم. إذن في الوجه الثاني النهي الموجود في الآيات لا تقفو أو إن الظن لا يغني،
هذا نهي ماذا؟ نهي إرشادي إلى ماذا؟ إما إلى عدم الحجية كما نسب إلى الشيخ وفهمه جملة من الأعلام، وإما إرشاد إلى ذلك الأمر العقلي الذي بيناه بالأمس. والدليل على ما أقول أن المرزا رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى هذه الآيات في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 87، الجزء الثاني صفحة 87 هي الطبعة الموجودة عندي، طبعة القديمة، يقول: وأما الأدلة العامة ففي جواز التمسك بها، مو لإثبات الحرمة النفسية للعمل بالظن، لإثبات عدم حجية أي إمارة من الإمارات. إذن هذه الآيات ماذا فهم منها؟ فهم أنهم أرادوا أن يثبتوا من خلالها ماذا؟ عدم الحجية، يعني فهي إرشاد، هذا النهي إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم الحجية، لإثبات عدم حجية أي إمارة غير علمية شك في حجيتها. يقول: أما الأدلة العامة ففي جواز التمسك إشكال، وجه الإشكال أن ذلك تمسك بالعام في الشبهة ماذا؟ في الشبهة المصداقية. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى الوجه الثالث الذي في المقام، ما هو الوجه الثالث؟ الوجه الثالث أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل استدل بمجموعة من الآيات والروايات التي دلت على حرمة الإفتاء بغير علم، على حرمة الإسناد إلى الشارع من غير علم. هذه يا حرمة بعد، هاي الحرمة النهي الإرشادي لو النهي التكليفي؟ لا، هذا النهي التكليفي، يعني حرام أن تسند إلى الشارع ما لم تعلم أنه ماذا؟ صادر من الشارع. تقول: هذا الذي أسندته لعله موجود في الواقع، لماذا حرام؟ يقول: لا، ورجل قضى بالحق وهو ماذا؟ ورجل قضى بالحق، يعني طابق الواقع ولم يطابق، وهو لا يعلم، فهو أيضا أين؟ في الجنة لو في النار؟ هو أيضا في النار. هذه يا حرمة، هذه مو الحرمة الوضعية، هذه مو إرشاد إلى عدم الحجية، هذه إرشاد، هذه هي ماذا؟ هذه هي الحرمة التكليفية. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات البحث المجلد الرابع، تقريرات السيد الهاشمي، صفحة 227، يقول: ما يظهر من كلمات الشيخ أيضا، شوفوا أيضا، يعني الوجه الثاني أيضا يعتبره مستفاد من أين؟ من كلمات الشيخ. ما يظهر من كلمات الشيخ أيضا من التمسك بما دل على حرمة الإسناد إلى الدين والإفتاء بلا علم، من مثل قوله: الله أذن لكم أم على الله تفترون. خب، ما هو الفرق بين هذا الوجه الثالث والوجه الثاني؟ قال: وفرق هذا الصنف من الأدلة عما تقدم، يعني في الوجه الثاني، أنها تدل على حرمة ذاتية نفسية في إسناد ما لم يعلم إلى الله تعالى، وليست ناظرة بمدلولها المطابق إلى العمل والاتباع لتكون إرشادا إلى عدم الحجية كما استفيد ماذا؟ من الأدلة السابقة. إذن الوجه الثاني كان مفاده ماذا؟ إرشاد إلى عدم الحجية، أما هذه مو إرشاد إلى عدم الحجية، وإنما هو ماذا؟ إثبات الحرمة النفسية لإسناد ما لم يعلم إلى الله أو إلى الشارع، فاستفادة إلى آخره. جيد، طبعا هناك مجموعة من الآيات اللي استدلوا بها ومجموعة من الروايات اللي قرأنا، اللي أنا مع الأسف الشديد كتاب الرسائل اليوم ما جايبه وياي، وإلا استدل بها الشيخ. هاي الطبعة الموجودة لمؤسسة النشر الإسلامي، الجزء الأول صفحة 52، الإخوة إذا يراجعون الآيات والروايات موجودة هناك. ولكنه التفتوا جيدا، ولكن تمامية هذا الوجه الثالث يتوقف على إثبات عدة أمور، لأن حديثنا نحن ما أين؟ حديثنا أنه يحرم إسناد ما لم يعلم إلى الشارع، هذه مسألة فقهية، أنه يحرم الإسناد أو ماذا؟ أو لا يحرم الإسناد، ما هو علاقتنا بمحل الكلام؟ محل الكلام ما هو؟ يحرم الإسناد لو محل الكلام إذا شككنا في حجية شيء يوجد دليل على عدم الحجية أو لا يوجد، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. من هنا ذكر الأعلام بأن هذا الوجه لكي يتم لا بد من إثبات ما يلي، أذهنكم ينمي جيدا. أولا لا بد أن نثبت أنه أساسا توجد ملازمة بين جواز الإسناد والحجية أو لا توجد. بس لماذا لا بد أن نثبت هذا الأمر؟ لأنه إذا ثبتت الملازمة بين جواز الإسناد والحجية فنستفيد من عدم جواز الإسناد ماذا؟ عدم الحجية بعكس النقيض. نقول إذا كانت هناك ملازمة بين جواز الإسناد وبين ماذا؟ وبين ثبوت حجية شيئين، إذا نستكشف من حرمة الإسناد، يعني هذه الآيات اللي هي محل الكلام، نستكشف ماذا؟ عدم الحجية. إذا الأمر الأول الذي لا بد من إثباته أن هناك نحوا من الملازمة بين جواز الإسناد والحجية، خلي ذهنك يمي، وأن هذا اللازم وهو جواز الإسناد لازم مساو للحجية، وإلا إذا كان لازما أخص فنفيه بلي ياهو فيش عند الشارع، عند الشارع لابد أن يثبت عندنا أن الشارع أوجد ملازمة بين هذين الأمرين، يعني أنه قال كلما جاز الإسناد فهو حجة أو لم يثبت هذا. فإذا أثبت شرعية بلي ملازمة شرعية، يعني عند الشارع الذي يقول يحرم الإسناد يجوز الإسناد، نسأله أكو توجد بينه بين الإسناد والحجية ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ إذا ثبتت الملازمة، إذا لم تكن ملازمة من الواضح نفي حرمة الإسناد يثبت عدم الحجية أو لا يثبت عدم الحجية، لا علاقة لهذا الوجه بمحل الكلام، لأنه نحن في محل الكلام ماذا نريد؟ نريد أن نثبت حرمة الإسناد وجواز الإسناد، وهي مسألة فقهية. نحن نريد أنه إذا شككنا في حجية شيء يوجد عندنا دليل على عدم حجيته أو لا يوجد، هذا هو محل الكلام. إذن الاستدلال بالآيات والروايات الدالة على عدم جواز الإسناد أو عدم جواز إسناد ما لم يعلم، متى يمكن أن تفيد عدم الحجية؟ إذا كانت هناك بينهما ملازمة، هذا أولا، وأن هذه الملازمة يعني هذا اللازم يكون لازما مساو ماذا؟ لازما مساو للحجية، وإلا إذا كان لازم أخص فقد قرأنا في محله أن النفي الأخص هل يلزم منه نفي الأعم أو لا يلزم؟ إذن قد افترضوا في مورد من الموارد نقول لا يجوز الإسناد، هذا معناه ليس بحجة؟ لا، قد يكون حجة ولكنه مع ذلك لا يجوز الإسناد. إذن في الأمر الأول لا بد أن نثبت ما يلي، أن هناك ملازمة وأن هذا اللازم ما هو مساو لذلك الملزوم، وإلا لو لم تكن ملازمة فلا تفيد، أو كانت ملازمة ولكن جواز الإسناد كان مساو كان لازما أخص أيضا لا يفيد، فإن نفي الإنسانية لا يلزم منه نفي الحيوانية. تقول هذا ليس، هذا الشيء الذي أمامي ليس بإنسان، هذا معناه ليس بحيوان، لا لعله ليس بإنسان ولكنه هو بحيوان آخر. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد من إثباته أنه بعد أن ثبتت الملازمة وأن هذا اللازم لازم مساو، لا بد أن نعرف لازم للحجية بوجودها الواقعي لو بوجودها الواصل، أي منهما؟ التفت جيدا، إذا قلنا لأنه هذا اللازم قد يكون لازما للوجود الواصل، يعني إذا وصلت الحجية فيجوز إسناد مؤداها إلى الشارع، فإذا جواز الإسناد وهو لازم افترض مساوي، ولكن ليس لازما مساويا للحجية بوجودها الواقعي بل بوجودها ماذا؟ الواصل. وأخرى لا، أن هذا اللازم لازم للحجية بوجودها الواقعي سواء وصلت أو لم تصل. جيد جدا، الذي يفيدنا في المقام ما هو؟ أن تكون لازم لها بوجودها الواصل أو بوجودها الواقعي، بوجودها الواقعي، حتى إذا نفينا جواز الإسناد ينتفي لنا ماذا؟ الحجية واقع. خلي ذهنك يمي، خلوا ذهنكم يمي، شوفوا احنا نريد اذا شككنا في حجية شيء ماذا نقول؟ ها، ننفي حجيته، يعني ماذا؟ يعني ان الشارع لم يجعل له الحجية. اذا الملازمة لابد ان تكون بين الحجية بوجودها الواصل وبوجودها الواقعي، بوجودها الواقعي. فإذا كانت هناك ملازمة وكان اللازم مساو والملازمة بين جواز الإسناد والحجية بوجودها ماذا؟ الواقعي، فإذا ثبت في مورد حرمة الإسناد وعدم جواز الإسناد، إذن توجد حجة واقعا أو لا توجد حجة واقعا؟ لا توجد حجة واقعا. أما إذا كانت لازمة لها بوجودها الواصل، التفت جيدا، فمع عدم وصولها لا يجوز الإسناد، ولكن معناه ليس بحجة في الواقع، أو حجة قد يكون حجة في الواقع وقد يكون حجة في الواقع، ولكنه جواز الإسناد متوقف على وصول الحجة، ومع عدم وصول الحجة لا يجوز الإسناد، صحيح، ولكن معناه ليس حجة واقعا، لا لعله حجة واقعا ولكنه لأنه لم يصل فلا يجوز الإسناد. ما أدري واضح الأمر الثاني؟ إذن الأمر الثاني في المقام هو أنه بعد أن ثبت أن جواز الإسناد لازم للحجية وأنه لازم مساو، لابد أن يكون لازما للحجية بوجودها ماذا؟ الواقعي، لا بوجودها الواصل. هذا هماتين الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي لا بد أن يشار إليه هو أنه التمسك، التفت جيدا، التمسك بحرمة الإسناد لنفي حجية ما يشك في حجيته واقعا، لنفي حجيته واقعا، هل أن ذلك تمسك بالعام في الشبهة المصداقية عن نفس الإشكال الذي ذكره المرزا سابقا، أو ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية؟ المرزا هنا أيضا أشكل ماذا؟ بنفس الإشكال السابق، قال كما أنه لا يجوز هناك التمسك بهذه الأدلة لنفي حجية ما يشك في حجيته، هنا أيضا لا يجوز التمسك بحرمة الإسناد، بحرمة الإسناد لنفي ماذا؟ لنفي حجية ما يشك في حجيته. لماذا؟ قال لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. هسه قد يقول قائل سيدنا قبل لماذا أنت طرحت هناك بينا أنه لا يذهب، لابد أن نعرف إنما طرحت هذه القضية لابد هنا أن نعرف أن تلك الوجوه التي أجبنا بها المرزا هناك ترد في المقام أو أنها ماذا أنها لا ترد أو ترد بعضها دون البعض الآخر. واضح المطلب إلى هنا؟ إذن إحنا لكي يتم عندنا هذا الاستدلال الذي ذكره الشيخ، هسه أنت عندما تراجع الرسائل هذا الكلام موجود بي لو ما موجود؟ لا لا، هذا معناه تكامل العقل الأصولي بعد الشيخ إلى زماننا هذا. وإلا أنت ارجع الآن إلى الرسائل، إلى رسائل الشيخ تجد أنه في أربعة أسطر استدل بهذا وانتهى كل شيء. أما المتأخرون الأعلام الذين جاءوا من بعد الشيخ الأنصاري حللوا هذه القضية، قالوا أن هذا الدليل الثالث لكي يتم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمامية هذه الأمور الثلاثة. إيش قال عندنا وقت؟ جي. أما الأمر الأول وهو أنه توجد ملازمة أو لا توجد، وإذا كانت توجد فهذا اللازم مساو أو أخص، إذن لابد من إثبات أمرين أو مسألتين في هذا الأمر الأول، إثبات الملازمة وإثبات أن هذا اللازم ما هو مساو للحجية. أما فيما يتعلق بالمسألة الأولى وهي أنه توجد الملازمة أو لا توجد الملازمة، فالجواب أن هذه المسألة مرتبطة بمسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق مفصلا، وهي مسألة أن الإمارات هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. يتذكر الإخوة في ذلك البحث قلنا تارة أن القطع يؤخذ الطريق إلى متعلقه، وأخرى أن القطع والعلم يؤخذ ماذا؟ موضوع. يعني ماذا؟ يعني كما تأخذ المكلف موضوع تقول لابد أن يحصل لك علم حتى يترتب الحكم. وأوضح مثال ذكروا لذلك إذا يتذكروا الإخوة في الحلقة الثالثة وغير الحلقة الثالثة، قالوا إسناد ما لم يصدر إلى من الشارع إليه لا يجوز إلا بعلم. يعني ماذا؟ يعني إذا أردنا أتكلم بلغة منطقية هكذا تكون، إذا علمت يجوز ماذا؟ يجوز إسناده. خب من الواضح الله أذن لكم أم على الله تفترون، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، يعني إذا علم يجوز له ماذا؟ أن يقضي. يا علم هذا، ها من الواضح هذا العلم الوجداني. فلو ادعى أحد أن العلم غير الوجداني كما على مسلك الطريقية للمرزا يقوم مقام العلم الوجداني، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى عناية. وإلا نفس قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والآثار يجعلها تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا يجعلها؟ لا يجعلها. وهذا بحث تقدم مفصلا فيما سبق بأنه لابد أن يعرف أن هذا العلم الذي أخذ في موضوع الحكم هل أخذ بما هو منجز ومعذر؟ لو أخذ بما هو كاشف تام أي منهما؟ إذا أخذ بما هو منجز ومعذر إذن أي دليل دل على التنجيز والتعذير يحقق الموضوع أو لا يحقق الموضوع؟ نعم يحقق الموضوع، لأن المفروض أن الموضوع أخذ بما هو، يعني ذكر العلم لا لخصوصية للعلم بل لأنه منجز ومعذر. وقرأنا في محله أن التعليل كما يضيق ماذا يفعل؟ يوسع. هنا يوسع يقول وهذا أيضا منجز ومعذر فيقوم ماذا؟ فيكون علما يعطي أثر العلم. أما إذا قلنا أن ظاهر الدليل أن العلم أخذ لا هو بما هو منجز بل بما هو كاشف تام، يعني ماذا؟ يعني العلم الوجداني كما هو ظاهر الدليل، رجل قضى بالحق وهو لا يعلم، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم. وافترضنا أننا فهمنا من العلم يعني ماذا؟ بما هو كاشف تام. خب الآن قامت عندي إمارته، ها؟ هل يجوز إسناد مؤداها إلى الشارع أو لا يجوز؟ إمارة حجها، خبر ثقة بالمعنى الأعلى ثبتت حجيته عندي. الآن مؤداه يحق لي أن أسنده إلى الشارع أو لا يحق لي؟ ها؟ يحق أو لا يحق؟ الجواب لا يحق. لماذا؟ لأنه مسألة الحجية شيء، والمنجزية والمعذرية شيء، ومسألة الإسناد ماذا؟ شيء آخر. فقد يكون الشيء حجة ولكن يجوز إسناد مؤداه أو لا يجوز؟ لا يجوز الإسناد. إذن هنا التفت جيدا، إذا بنينا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، إذن توجد ملازمة بين ماذا؟ بين جواز الإسناد والحجية. توجد أو لا توجد؟ نعم، لأن الإمارة إذا صارت حجة تقوم مقام القطع الموضوعي، فيجوز إسناد مؤدها أو لا يجوز؟ يجوز. إذن هناك ملازمة بين الحجية وبين ماذا؟ وبين جواز الإسناد. ولكن هذا متوقف على ماذا؟ على قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. ونحن ماذا قلنا يتذكر الإخوة إن شاء الله في ذاك البحث، أنه تقوم أو لا تقوم؟ قلنا أن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي بنفس أدلة حجية الإمارة. إذا قلنا تقوم لابد من عناية ماذا؟ عناية إضافية. اللي هذه العناية الإضافية ادعاها من؟ ادعاها المرزى النائيني، قال نفس جعل العلمية والطريقية هذه العناية كافية لقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. فمن يبني على مبنى الشيخ فتوجد هناك ماذا؟ ملازمة بين الحجية وجواز الإسناد. ومن لم يبني كما لم يبني المشهور من الأعلام لعدم كفاية تلك العناية أو لعدم قبول مبنى المرزى في معنى الحجية، إذن توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ إذن لا توجد ملازمة. إذن هذه المسألة بعد مبنية على المبنى هناك، أنه من قال بجواب قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي يقبل ماذا؟ يقبل الملازمة. أما من أنكر، إذا أنكر أحد قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي فهل توجد ملازمة أو لا توجد؟ لا توجد ملازمة. هسه الآن لو فرضنا، التفت جيدا، عندنا وقت؟ لو فرضنا أننا قبلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بنفس أدلة حجية الإمارة، بنفس الأدلة كما قال المرزا أن هذه العناية والمؤونة الإضافية موجودة. خب الآن يثبت لنا جواز الإسناد بما هو مساوين، لو يثبت جواز الإسناد بما هو أخص، أي منهما؟ ما أدري واضح؟ لأن نحن في الأمر الأول قلنا نحتاج إلى مسألتين، إثبات الملازمة وتبين أنها مبنائية. الآن لو تنزلنا وقبلنا الملازمة، الآن نسأل أن هذا اللازم لازم مساو أو أنه لازم أخاص، وبحثه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.